الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 52 من كتاب الأدام من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال رحمه الله: باب استقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن المصلي ينبغي أن تكون جميع جوارحه متجهة إلى القبلة ما استطاع، فرأسه متجه إلى القبلة ويديه مبسوطة إلى القبلة، ثم يعني يكون برجليه الأصابع إلى القبلة، فيكون متجها إلى القبلة في جميع أحواله. قال: المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه: ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود، لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. وسيأتي حديث أبي حميد الساعدي. قال: باب إذا لم يتم السجود كأنه ما صلى. الإنسان الذي ما يطمئن في سجوده ولا يطمئن في ركوعه ما صلى. الصلاة ليست عبارة عن نقر الغراب كما يفعل بعضهم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الفطرة، وقد تقدم الحديث، وأن هذا تكفير من حذيفة رضي الله عنه لمن لا يحسن، يعني لتارك الصلاة، تكفير لتارك الصلاة. قال: باب السجود على سبع أعظم، أي سبع أعضاء. وعند الإجمال السجود على الركبتين واليدين والقدمين والجبهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على التفصيل. فمن لم يسجد على جميعها ولم يمكن أحدها من الأرض حتى قام من السجود، سجوده باطل. وأما من مكن ولو بعض السجود فالسجود صحيح مع الإساءة إن رفع. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. في رواية الجبهة، وأشار إلى أنفه. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الله عز وجل هو الذي أمره. قوله أن يسجد على سبع أعضاء تقدم بيانها، فلا يتم السجود إلا بالسجود عليها أجمع، إلا لمن عجز كأن يكون مريضا فإنه يومئ إيماء. ولا يكف الشعرا أي خلفه بحيث يربطه كما يفعل بعضهم، ولا ثوبا وهو ما يفعله بعضهم من لي الأثواب على اليدين أو على غير ذلك. ثم ذكر السبع الأعضاء: الجبهة وهي مقدم الرأس، وأشار إلى أنفه، واليدين، والمراد باليدين الكفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبسط أحدنا يديه انبساط الكلب، والركبتين وهما أواسط الرجلين، والرجلين المراد بهما القدمين. وحديث عائشة رضي الله عنها تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمست بيدي أو بيدي فوقعت يدي على قدميه، استدل بها العلماء على أن القدمين تكون ملتصقة ببعضها. قال: والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وهي تؤيد ذلك. ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، الصحيح أن لا إعادة إلا أنه يسيء. قوله: والجبهة، زاد في رواية ابن طاووس عن أبيه في الباب الذي يديه وأشار بيده إلى أنفه كأنه ضمن إشارة معنى أمر بتشديد الراء، فلذلك عداه بعلى دون إلى، وقع في العمدة بلفظ إلى وهي في بعض النسخ من رواية كريمة. قال طاووس: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، وقال: هذا واحد، فهذه رواية مفسرة. قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. قال ابن دقيق العيد: قيل معناها أنهما جعل كعضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال: وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. هذا قوله أمرنا يشعر بأن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، فوضيف الأمر إليه من حيث أنه بلغه. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ساق المصنف هذا الحديث ليبين أن الجبهة هي المتعينة والأنف تبع لها، وقد تقدم الحديث في بابه والحمد لله. قال: باب السجود على الأنف. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفة الثياب والشعر. ساقه المصنف لبيان ذكر الأنف في الرواية، وقد تقدم الكلام أن الجبهة هي الأصل والأنف تابع لها، فإذا ما مكن جبهته من الأرض تمكن الأنف من الأرض. قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين، وأن الطين ليس بنجس، وكذلك الأنف يتعلق به أنه تابع للجبهة فلا يجوز أن يرفعه، والمراد بالأنف أن يضع أرنبته، ما يضعه بشدة، لربما إذا ضغط عليه أدى إلى تضرره. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ أما الغيظة أقولها لكم صراحة، قال: أن تجد واحد يتحدث معك في بعض الليالي، نخرج من المسجد وكل واحد في بيته، ليلة من الليالي خرجت وأنا أتمنى أن أجد من أجلس معه، فإذا بسيارة تأتي والحال كما قال أبو هريرة: اللهم يسر بجليس صالح. وإذا به أخونا أبو أحمد جهيمان قلنا: جاء الله بك، وأخذناه وذهبنا إلى الكورنيش قليلا وروحنا. فالشاهد أن الإنسان أحيانا قد ما يأتيه نوم، أو قد يحتاج أن يأخذ فسحة لا سيما بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج في الليل كما في بعض الروايات، إلا أن كثير من الأخوة يذهب للنوم، والنوم طيب لا سيما لمن أراد أن يجتهد به في النهار. وهنا أبو سعيد قال له: أبو سلمة ألا تخرج بنا إلى النخل؟ يتحدثون وينظر أحدهم ها هنا وها هنا تفكرا في نعمة الله وإزالة لما في الصدر، لأن الإنسان إذا بقي على حال واحد قد يتعب، لكن إذا خرج هكذا وهكذا يروح على نفسه يرجع بنشاط. وحديثهم في العلم، انظر نتحدث، حديثهم في العلم يسمعون منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فيه تواضع أبو سعيد، خرج مع طالبه. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، يعني نساه الله إياها أو نسيها بسبب ما وقع من المقاتلة بين بعض المسلمين، وإنها في العشر الأواخر من وتر، في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب سجود النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه، فلو كان السجود لا يتعلق بالأنف سيضع جبهته ويرفع أنفه ولا يقع في أنفه الماء، لكن لما تعلق السجود بهما جميعا أثر الماء عليهما جميعا. وفيه أن رؤيا الأنبياء وحي، وفيه أن ليلة القدر تختلف من عام إلى عام، مع أن أرجى الليالي ليلة 27 لما صح من بعض الأحاديث ليلة القدر ليلة 27. وفي حرص الصحابة على الخير وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ اعتكف أكثرهم شهرا كاملا، العشر الأول ثم قيل أمامكم العشر الأوسط ثم قيل أمامكم العشر الأواخر، ومعلوم أن الاعتكاف ربما يكون فيه نوع شدة على النفس، لأن الإنسان يحرم فيه من يعني يمنع فيه من أمور مثل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وعدم الخروج إلى الأسواق والضيعات وغير ذلك. وفيه الموعظة للناس وتذكيرهم بالخير الذي يقدمون عليه. ننهي الباب إن شاء الله الأبواب المتعلقة بهذا. قال باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، يعني إذا عقدها لحاجة لا بأس بذلك، وأما أن يكفتها فإن الناهي قد تقدم عن الكفت. كأنه يشير إلى النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار. ووجه إدخال هذا الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها، يعني حتى الإنسان عندما يكفت نفسه عند السجود كأن هذا يدخل في النهي، إلا إذا كان ليس عليه سراويل مثلا ويخشى أنه إذا جاف ثوبه أن تظهر عورته، فله عند ذلك أن يضم إليه ثيابه. قال حدثنا محمد بن كثير، عندك يا محمد، من هو هذا محمد بن كثير؟ لا تنسى، شوف يوسف ما ينساهم، محمد بن كثير العبدي، لأنه الوحيد ثقة في محمد بن كثير. عندنا كم محمد بن كثير؟ 5، العبدي ثقة والبقية ضعفاء، البصري والصنعاني والقرشي. تذكرون هذه الفائدة إن ذكرناها في الأربعين النووية في أي حديث؟ أظنه في حديث ازهد في الدنيا، لأنه قد روي من غير طريق خالد بن عمرو ولا عمرو بن خالد؟ عمرو بن خالد الواسطي، خالد بن عمرو الواسطي، نعم. فقيل بأن هذه الطريق غلط. قال حدثنا محمد بن كثير، فإذا وجدت محمد بن كثير في البخاري ومسلم اطمئن. قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا حديث يدل على قلة حال الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يحرصون على الجماعة. الآن تجد المسلم في بيته عدة أثواب، عدة قمص، عدة أزر، وما هو حانب بالجماعة، وهؤلاء همهم الجماعة. كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزرهم من الصغر على رقابهم، يعني عنده إزار وهو رداؤه ذلك الإزار، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم البسوا أزرا غير هذه لأن حالهم ضيق، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فيه سد ذرائع الفتنة، وفيه جواز حضور المرأة للمسجد إذا أمنت الفتنة، والآن الحمد لله كثير من الناس يجعلون مصليات للنساء تكون مفصولة عن نظر الرجال. وبعض الناس في بعض البلدان هداهم الله يشددون في هذه المسألة ويقولون لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عازل، وربما صلوا في أول وصلت النساء بعدهم كاشفات متبرجات كما رأينا في بعض المساجد. وأذكر مرة قمت أحاضر وإذا بالنساء أمامي قلت غطوهن، قالوا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغطية، قلت غطوهن ما سأتكلم حتى يتم التغطية وأنا أجيبكم. فلما عملوا ماسة بيننا وبينهم ذكرت لهم في ذلك اليوم 8 أوجه تستلزم عمل حاجز بين النساء والرجال، منها حديث عائشة كنا يخرجن متلفعات مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ومنها أيضا حديث عائشة لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، ومنها عمومات أدلة. قال باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، تقدم الكلام عليه. ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذ لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن قرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ظفيرته في قفاه فحلها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك مقعد الشيطان، وقد تقدم الكلام على بقية الحديث. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. ساق المصنف الحديث لبيان الحكم في المسألة ثم لبيان التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب المتعلقة بهذه المسألة، وهو السجود على 7 أعضاء وتكون الأصابع الأرجل متجهة إلى القبلة، والله أعلم. أنا أعلم أن بعضكم ربما يقول ما شاء الله نقرأ كثير، خفف. لو تحضرون للشيخ عبد المحسن العباد ولا الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي صلى الله أن يشفيه ويعافيه، ربما كان يقرأ لنا من سنن أبي داود في الليلة 100 حديث مع التعليق عليها، ويستفيد الإنسان يستفيد. بينما لو أردنا أن نتوسع يأتي ملل، لسيما مثل هذه الأحاديث التي تتكرر. والشيخ محمد علي آدم هذه الأيام مريض في العناية المركزة وقد منعوا زيارته، أسأل الله أن يعافيه. والله رحيل مثل هذا الرجل خسارة على الإسلام والمسلمين، لكن لله الحكمة. هذا موسوعة، موسوعة في اللغة، في الآداب، في العبادة، في العلم، في المصطلح، يعني أيضا شاعر، شاعر لبيب وعالم حبيب. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: كنت إذا نظرت إلى سنن النسائي وأنظر إلى طرق الأحاديث التي يسوقها النسائي أقول: من سيأتي يعني يشرح هذا الكتاب حتى يفرق بين الروايات؟ فيسر الله لها، محمد بن آدم الأثيوبي شرح في أكثر من 40 مجلدا، كل مجلد فوق 600 صفحة، شرح صحيح مسلم، شرح سنن ابن ماجة، عنده ألفية في الحديث، وعنده تعقب على بعض المنظومات في النحو زاد عليهم، وله تعقبات جميلة. المهم أنه إمام. ذكر أنه دخل على ابن باز فعرفوا ابن باز، قالوا: طالب علم يريد يزورك. فلما قالوا له: هذا محمد بن آدم، قال بمعنى كلامه: ما تستحون تقولون طالب علم؟ هذا إمام هذا. ثم أذن له ابن باز من حينه في التدريس في الحرم، وله الآن فترة من الزمن يدرس في الحرم المكي. العلم ما يميز، العلم ما يميز لابد من آل البيت ولا من قبيلة فلان ولا من لون فلان. العلم هو منا من الله، يكرم الله به من أراد.